بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في أحكام الحج، وذكرت فضائل الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، وأنه واجب على الفور عند جمهور العلماء، وأنه يشترط له 5 شروط: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. والاستطاعة تكون بالمال وبالبدن، فمن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه ينظر في حاله، فإن كان عجزه مستمرا فهذا يوكل من يحج عنه، وإن كان عجزه طارئا فهذا ينتظر الشفاء. وأما من كان عاجزا بماله فهذا الحج لا يجب عليه. وهل يعطى من الزكاة أم لا؟ تقدم أن الراجح لا يعطى من الزكاة. ثم من كان عليه دين لا يجب عليه الحج إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان دينه مؤجلا ولم يحل بعد، وإذا حال الأجل عنده ما يسدد وعنده الآن ما يحج به، فهذا يجب معه الحج. ثم أخذنا المواقيت، وهي كم ميقات؟ 5 مواقيت: ميقات أهل المدينة، وهو يسمى بذي الحليفة، والآن يسمى أبي علي، والميقات الثاني ميقات أهل الشام ويسمى بالجحفة، والثالث ميقات أهل نجد ويسمى بقرن المنازل، والثالث والرابع ميقات أهل اليمن ويسمى يلمدب، والخامس ميقات أهل العراق ويسمى بذات عرق. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه يكون مكانه من المكان الذي هو فيه، يعني يحل أو يهل من المكان الذي هو فيه، حتى أهل مكة من مكة، إلا في العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا عن أحد هذه المواقيت فإنه يهل إذا وازاها. ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه شيء، ولا يجوز بل يكره على الصحيح الإحرام قبل المواقيت، وأما الإحرام بعدها فهذا محرم لا يجوز. فمن أحرم بعد الميقات أثم ولزمه دم، إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. هذا ما يتعلق بما مضى. ودرس اليوم صفة العمرة. فإذا وصلت إلى الميقات ماذا تفعل؟ أول أمر، إذا جاء الإنسان إلى الميقات اغتسل وتطيب، والغسل سنة بالاتفاق، وصفته كغسل الجنابة عند جماهير العلماء، والغسل سنة في حق الرجال والنساء. ولكن لو كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء هل تغتسل أو لا؟ نعم، ما الجواب؟ تغتسل، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر حين ولدت في ذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل فقالها اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. والحديث عند مسلم. أن يغتسل فالغسل سنة للجميع وصفته كغسل الجنابة. وأن يتطيب والطيب خاص بالرجال. يتطيب بأحسن ما يجد. في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم. ولكن لو بقي الطيب في البدن بعد الإحرام ونزل على الوجه أو نحوه ما حكمه؟ لا شيء في ذلك. في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وميص إلى قالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم. وهذا الطيب يكون في البدن لا في الثياب. ولذلك في حديث عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. فالطيب يكون في البدن ولا يكون في الثياب. ولكن لو كان الثوب مطيبا قبل الإحرام ولبسه الإنسان قبل الإحرام هل يجوز له ذلك أم لا؟ المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف عند العلماء. هذه المسألة الأولى. إذا وصلت إلى الميقات تغتسل كغسل الجنابة. ولكن الناس الآن بعض الناس يذهب بالطائرة وفي الطائرة لا يمكنه الغسل، والوقت بين بيته وبين الميقات قليل. أو أن بعض الناس يكونون في الفندق في المدينة ويمشون بالسيارة ولا يستغرق الوقت 5 دقائق. فلو اغتسلوا في بيوتهم هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ يجوز لهم ذلك. بل من سيذهب بالطائرة المستحب في حقه أن يغتسل أي في بيته، لأن لا يمكنه الاغتسال في الطائرة، فهنا يغتسل بقدر استطاعته. فلو كان الإنسان ماشيا بالسيارة فيمكنه النزول في الميقات ويغتسل ثم يتطيب ثم يلبس إحرامه. هذه النقطة الثانية، لبس الإحرام. ما هو ثياب الإحرام؟ للرجل كما هو معروف عندكم إزار ورداء، والمرأة يقول العلماء: المرأة تحرم في ثيابها من غير أن لا تتبرج. يعني المرأة تحرم فيما هي لابسته من الثياب. لا يلزم أن تلبس ثوبا أخضرا أو ثوبا أسودا أو أبيضا، هذا من الخطأ عند الناس. إنما تحرم في ثيابها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث رواه البخاري في صحيحه. فالمرأة المحرمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب، يعني تغطي وجهها بالنقاب. قال ابن تيمية رحمه الله: والقفازان غلاف يصنع لليد، وهذا معروف عندكم. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه ما حكمه؟ جاز بالاتفاق. غير كثير من النساء يخطئن. الممنوع في حق المرأة أن تلبس الشيء المفصل لليد والمفصل للوجه، هذا ممنوع. والمفصل لليد القفاز ونحوه، والمفصل للوجه البرقع والنقاب. وأما لو أسدل شيئا على وجهها، يعني طرف ثوبها أسدلته على وجهها وغطت يدها بطرف ثوبها، فهذا في حقها ما حكمه؟ مستحب. هذا مستحب في حقها. قال: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. قال: وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، كما قال عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين. كنا إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفت عن وجهها. قال ابن تيمية رحمه الله: والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. وأما لباس الرجل فكما تقدم إزار ورداء، وأفضل ألوانه البياض، ويجوز بغيره. ولكن لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط. ولكن ما هو المخيط؟ المفصل على العضو، المفصل على العضو، مثل سروال، مثل ثوب. ولكن لو خلع إنسان الثوب واتزر به ما حكمه؟ جائز. طيب في خيط ما انفصل. يخطئ بعض الناس يظن أن المخيط هو الذي فيه خيط. الإحرام مخيط إذا قلنا بهذا الاعتبار، ولكن المخيط هو الذي يكون مفصلا على قدر العضو، هذا الممنوع. فالرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط، حمكم الله، إما أن يكون مخيطا جزئيا على بعض الأعضاء، وإما أن يكون مخيطا كليا على كل يشمل كل الجسم، إلا في الرجل فيلبس النعل. فإذا لم يجد النعل لبس الخف. ولكن هل يلزم أن يقطع أعلاه أم لا؟ الصحيح لا يقطع الأعلى، لأن قطع الأعلى نسخ. فالصحيح أن من لم يجد النعل لبس الخف ولا شيء عليه. وذلك من خطأ بعض الناس أنه إذا أراد أن يحرم يشتري هذا النعل بدرهمين بلاستيك يلبسه، يظن أن المخيط هو الذي فيه خيط. فالمخيط هو المفصل على العضو، هذا ممنوع في كل البدن إلا في الرجل، فتلبس النعل ولا حرج عليك. وأما الرأس فقال ابن تيمية رحمه الله: فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. قال: فلا يغطي بعمامة ولا قلنصوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. قال: وله أن يستظل تحت السقف والشجرة، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. طيب، لو تغطى من البرد وغطى رأسه باللحاف ما حكمه؟ يعني الإنسان يكون أوقات خاصة نعم في مزدلفة قد يبرد فيتغطى باللحاف كاملا، ما عليه؟ ماذا عليه؟ شو رأيكم؟ عليه شيء؟ ليش ما عليه شيء؟ قد لا يغطي، يكره. يقول ابن تيمية: وكذلك يجوز له أن يتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. فلو غطاه لحاجة جاز، أما من غير حاجة لا يجوز له ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول ما هو؟ الغسل والطهي. الثاني لبس ثوب الإحرام، وهو إزار ورداء للرجل، والمرأة تحرم بثيابها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فإذا لبس ثيابها وتطيب، هل من السنة أن يصلي ركعتين للإحرام أم لا؟ يقول العلماء: ليس للإحرام صلاة مخصوصة على الراجح، يعني تسمى ركعتين الإحرام، ولكن إن وافق الإحرام وقت صلاة مفروضة فالأفضل أن يصلي ثم يحرم بعدها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن لم يوافق وقت صلاة وصلى ركعتين بنية بعد الوضوء أو بعد الغسل جاز له ذلك، إلا لمن كان ميقاته ذا الحليفة فإنه يسن له أن يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه مكان مبارك أمر النبي بالصلاة. فهنا الصلاة لماذا؟ هل للإحرام أم للمكان؟ للمكان. فيقول علماء خلاصة هذه المسألة: ليس للإحرام صلاة مخصوصة، ولكن إن وافق وقت الإحرام وقت صلاة فالأفضل أن يصلي ثم يحرم. ولو صلى ركعتين بنية الوضوء ثم أحرم بعدها جائز. أما يتقصص صلاة للإحرام لا، إلا في ذي الحليفة فإنه يسن له أن يصلي فيه، وهذا ليس بخصوص الإحرام، إنما هو لخصوص المكان وبركته، لما ثبت من حديث ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق: أتاني آت من ربي، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة، وقل عمرة في حجة. وفي رواية: أوري وهو معرس بذي الحليفة. أوري يعني ماذا؟ أوري ماذا؟ يعني في المنام. وهو معرس يعني ماذا؟ ها معرس؟ ها معرس عجام الطريق؟ ها ما هو التعريس؟ التعريس هو النوم في وقت السحر قبل الفجر. ولذلك كان النبي إذا أراد أن يعرس نام على يده ولم يضطجع، هذا هو التعريس. فأري وهو معرس يعني قبل الفجر بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. هذا الأمر الثاني ما زلنا فيه. الأول الغسل والتطيب، والثاني لبس الإحرام، وهل له سنة أم لا؟ الراجح ليس له سنة مخصوصة. الأمر الثالث التلبية والدخول في النسك. قائلا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ها لبيك الله، لبيك اللهم عمرة فقط، ولا لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا؟ ها شو رأيكم؟ نرجع إلى مسألة أخرى، ما هي أنواع الأنساك؟ يقول علماء للأنساك ثلاثة أنواع. الأول التمتع، وهو أن يحرم في أشهر الحج بعمرة ثم يحل منها، ثم إذا جاء وقت الحج في تلك السنة أحرم بحج، هذا يسمى تمتع. الثاني القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم قبل طواف العمرة يدخل عليها الحج. فهذا إذا وصل إلى مكة طاف وسعى للحج والعمرة جميعا، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم الحج. ولو أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، هو بالخيار. هذا النسك الثاني وهو القران، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. النسك الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ولا يختلف حكمه عن حكم القران إلا في مسألة واحدة، وهي الهدي، أن القارن عليه هدي للجمع بين النسكين، وأما المفرد ليس عليه شيء. ولكن ما هو أفضل الأنساك؟ هل القران لأن الرسول قرن عليه الصلاة والسلام، أم الإفراد، أم التمتع؟ أفضل ذلك التمتع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة من القران والافراد الى التمتع ولا ينقلهم الا الى الافضل. الامر الثاني تاسف النبي عليه الصلاه والسلام على عدم تمتعه لانه ساق الهدي. قال فلو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. الثالث لان التمتع منصوص عليه بالكتاب بخلاف غيره من الانساك. يعني التمتع ذكر في القران، اما القران والافراد لم يذكر في القران. اين ذكر؟ فمن تمتع بالعمره الى الحج. الرابع لانه يجتمع فيه الحج والعمره في اشهر الحج مع كمالهما وكمال افعالهما مع اليسر، والله يريد من اليسر ولا يريد من العسر. ففي التمتع تأتي بأعمال الحج كاملة وتأتي بأعمال العمرة كاملة مع رفع المشقة عنك. الأمر الخامس لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يتمتعون، فالتمتع أفضل من غيره لخمسة أمور. الأول أن الرسول نقل الصحابة إليه. الثاني تأسف الرسول على عدم تمتعه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث منصوص عليه في الكتاب. الأمر الرابع فيه إتمام كل نسكين مع اليسر. الخامس خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، بل ذهب بعض العلماء ومعه ابن عباس وغيرهم وهذا مأثور عنه إلى وجوب فسخ الحج المفرد إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، فمن ساق الهدي عليه القران وجوبا، ومن لم يسق الهدي لا يسعه إلا التمتع ولا يجوز له أن يفرد. ما دليلكم؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، فلا يمكن حج بلا عمرة. ثم غضب النبي عليه الصلاة والسلام على من كان مفردا للحج بعدم تحلله منه وجعله عمرة. ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام على من لم يحل، فقد ثبت في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام، يقول جابر حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلت عمرة. ثم قال لهم أحلوا إحرامكم؟ قال فقلنا حلوا ماذا؟ قال حلوا كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء فجعل الرجل يقول صاحبه عهدي بأهل اليوم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربعة أيام. قال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال جابر فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من الناس. قال فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله. قال وأصدقكم وأبركم افعلوا ما أمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون. وفي رواية في السنن من حديث البراء قال رضي الله عنه وأرضاه قال فأحرمنا بالحج يعني مفردين، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال انظروا ما أمركم به فافعلوه. قال فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق فدخل على عائشة وهو غضبان، فقالت رضي الله عنها حين رأت الغضب في وجهه: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: ما لي لأغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نشهد الله علينا، يقول ونحن نشهد الله علينا لو أن أحرمنا بحج يعني مفردين لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتباعا لأمره. ولكن هنا مسألة: إذا أحرم الإنسان متمتعا ثم لم يتمكن من إتمام العمرة ماذا يفعل؟ وهذه المسألة لها صورتان أو مثالين على الصحيح. المثال الأول: امرأة أتت الميقات وهي حائض، ماذا عليها؟ ماذا عليها؟ تغتسل. هل تحرم؟ تحرم. بماذا تحرم؟ تحرم بماذا؟ تحرم يقول تسترد. لا، اترك الاسترد الآن. بماذا تحرم؟ بعمرة. تقول لبيك اللهم عمرة. تمشي إلى مكة، تدخل مكة، ماذا تفعل؟ تسعى، تطوف، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تنتظر حتى ينتهي الحي، فإذا انتهى الحي تغتسل ثم تذهب تطوف وتسعى وتقصر ثم تحيض، صحيح؟ طيب هذه المرأة ما انتهى حيضها، يوم السادس، يوم السابع، يوم الثامن، جاء يوم التاسع، أي يوم هذا؟ يوم عرفة. ما انتهى الحيض، ماذا تفعل؟ ها، تدخل الحج. هذا المثال الأول: لو أن رجلا أو امرأة تمتع ثم لم يتمكن من الإتمام. مثاله: امرأة حاضت ثم أحرمت ثم مشت ولم تطهر قبل يوم عرفة، أو رجل أحرم متمتعا ثم لم يكن يتمكن من دخول مكة إلا يوم عرفة، فلو ذهب يعتمر فاته الحج. فحكم هذين الشخصين ما هو؟ إدخال الحج على العمرة، فيكونان قارنين ويأتيان بأعمال الحج كاملة. واضح؟ يعني من لم يتمكن من إتمام العمرة إلى أن جاء عرفة فإنه يدخل الحج على العمرة. كيف يقول؟ يعني يلبي بالحج ويمضي ولا يحل من إحرامه، ثم يمضي ويكون بقية الأجزاء، ثم لما يطهر أو المرأة تطهر تأتي ببقية الأعمال. التلبية قلنا يلبي بماذا على الراجح؟ يلبي بالعمرة، هذا الراجح. كيف يقول؟ لبيك اللهم عمرة، ولا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج، إنما يقول لبيك اللهم عمرة فقط. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز له أن يقول لبيك إله الحق، ويجوز أن يزيد على ذلك، ولكن السنة في التلبية رفع الصوت فيها، هذا للرجال. ولذلك في الصحيح: أفضل الحج العج والثج. والعج ما هو؟ رفع الصوت بالتلبية، والثج التعبد لله بإراقة الدماغ. وذلك في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. ولذلك قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. قال: وكانوا يصرخون بها صراخا. وهذا مستحب عند الجماهير وليس بواجب إلا عند أهل الظاهر. فرفع الصوت بالتلبية عند أهل الظاهر واجب لظاهر قوله مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. والجمهور على الاستحباب والسنية المؤكدة. والتلبية ورفع الصوت فيها فيه أجر عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. وهنا سنة متروكة، وهي أن الإنسان إذا ركب دابته أو السيارة من السنة في حقه قبل التلبية أن يقول شيئا. ما هو؟ ها؟ لا، دعاء الركوب ركب لما خرج من بلده. ها؟ نعم، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. شو رأيكم؟ روى البخاري من حديث أنس أنه قال ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. يقول ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ثم قال أهل بحج وعمرة. هذا الحديث قلت لكم من رواه؟ البخاري. بوب عليه قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وذلك من السنة أنك لا تحرم في الميقات إلا بعد أن تركب الدابة. إذا استويت ركبت السيارة تلبي، ولكن قبل التلبية من السنة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبيك اللهم عمرة. قال حافظ ابن حجر معلقا وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب. وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر بعده قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. يقول حافظ ابن حجر يقول هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر بعده من التحميد والتكبير قل من تعرض لذكره مع ثبوته. لذلك قلت لكم هذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس، لا ليس لهم عندهم خبر بها. والسنة الاستمرار في التلبية حتى يصل الإنسان إلى الحرم، وفي بعض الأحاديث حتى إذا رأى بيوت مكة أمسك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اقترب من مكة بات بذي قوى مكان قريب، وكان يغتسل ثم يدخلها صباحا. وهذا في الحديث في الصحيح قال البخاري المبيت بذي قوى ثم يصلي بها الصبح ثم يغتسل ويذهب إلى الحرم. فإذا ذهب إلى الحرم ماذا يفعل؟ هذه المسألة الرابعة. الطواف بالبيت سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر وينتهي إلى الحجر، وهنا أمور لا بد من بيانها. المسألة الأولى عند دخول الحرم السنة أن يقدم الرجل اليمنى ويدعو بالدعاء الوارع عند دخول المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى البيت ماذا يفعل؟ يدعو. هل يرفع يديه أم لا؟ هل يرفع يديه أم لا؟ لا. نعم، من يخالف؟ السنة إذا رأى البيت رفع يديه كهيئة الداعي ودعا بما تيسر، وإن دعا بدعاء عمر فحسن. ما هو دعاء عمر؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. والدعاء يستدل به العلماء هنا بقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر، فإن لم يتيسر وهذا يفعله تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله عليه السلام لا اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، فإنما ذلك لله عز وجل، يستلمه بيمينه ثم يقبله. فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده ثم قبلها، فإن لم يتيسر له ذلك فلا يزاحم، لأن المزاحمة فيها أذية، إنما يكتفي بالإشارة. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، قال: كلما أتى الركن أشار إليه، وفي رواية: أشار إليه بشيء كان في يده وكبر، فيشير له ثم يقول ماذا؟ الله أكبر. طيب لو قال بسم الله والله أكبر صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول بسم الله والله أكبر. فالترتيب هنا: أول أمر يتوجه إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يقبله، فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر ومضى. ولكن كيف يشير؟ السنة إذا أراد أن يشير أن يستقبله بوجهه ويشير بكم يد؟ بيد واحدة، باليمين فقط، كما أنك تستلمه باليمين أيضا تشير باليمين وتقول الله أكبر، أو تقول بسم الله والله أكبر. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله وكبر. وتقدم أنه يشير بيده اليمنى فقط، يخطو بعض الناس يشير باليدين كما يشير في الصلاة، هذا خطأ. ثم بعد ذلك من السنة في الطواف استلام الركن اليماني، قال عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ويستلم الركن اليماني بأي يد؟ باليمين. فإذا لم يتمكن لا شيء، ليس فيه تقبيل ولا إشارة، فإن استلمه باليمين مضى وإلا فلا. هذه المسألة الثانية. أيضا المسألة الثالثة: السنة في هذا الطواف وهو طواف العمرة أو طواف القدوم الاتباع، والاتباع صفته أن يدخل الإزار تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، يدخل الإزار تحت الأيمن ثم يرد طرفه على منكبه الأيسر، فيكون الرداء على طرف الأيسر، ثم يكون المنكب الأيمن مكشوف. وهذا الكشف لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، وهو يسمى بالاطباع، وهذا خاص بالرجل، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، فإذا انتهى من الطواف ماذا يفعل؟ رد طرف الرداء كما كان على منكبه الأيمن ولا يكشفه أبدا حتى انتهاء الحج، ويخطب عند الناس يسعى وهو كاشف، أو يصلي وهو كاشف، فإذا انتهى من الطواف رد طرف المنكب. ومن السنة في هذا الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة يعني الأول. فقد قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: معنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب. قال: وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. وقال النووي رحمه الله: لا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، وأما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. فالرمل إسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ولكن لو كان الأمر زحام بعض الناس ينط في مكانه، ما حكم هذا؟ ها؟ ليس صحيح. إنما الإسراع، فإذا لم يمكنك الإسراع لا تنط، كما قال ابن قدامة رحمه الله: من غير وثب. ومن السنة أن يقول بين الركنين اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس للأشواط دعاء خاص، فالإنسان يذكر ويدعو ولو قرأ القرآن جائز، أما يفتح كتاب ويقرأ لكل شوط وقد الأشواط تطول ولا ينتهي، ينتهي الكتاب وانتهى من شوط مشكلة، ويفوت بسببه سنن. ثم بعد أن ينتهي من الطواف ولا يجوز له أن يطوف في الحجر، الحجر من البيت، يتوجه إلى المقام وهو يتلو: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص قل هو الله أحد، لحديث ابن عمر وحديث جابر. ثم إذا صلى هذا خلف المقام، سواء بعدت أو قربت ولم يتيسر، تصلي في أي مكان من المسجد الحرام. ثم إذا طفت بالبيت سبعا وصليت ركعتين، أين تذهب؟ إلى زمزم. تذهب لزمزم؟ قال جابر: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم بعد ذلك ترجع إلى الركن، هذا نقوله الآن ليس مطبقا إنما هو سنة. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ولكن قال العلماء: إذا كنت تستطيع أن تستلم الركن فترجع له فتستلمه، وإلا تمشي مباشرة إلى الصفاء. قال الشافعي الثمين في الممتع: والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، هذا أولا، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه. ولم يذكر المؤلف يقول سوى الاستلام، وعليه لا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. وهذا سنة استلام الحجر بعد الطواف الذي بعده سعي، سنة باتفاق العلماء كما قاله النووي في شرح مسلم. ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. هنا أيضا أمور: الأمر الأول قال جابر: ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره ثلاثا. فالسنة هنا يمشي إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا رقى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه حتى إذا نظر، والآن يعني صعب تنظر للكعبة، ولكن قد تراها من وسط بعض الاسطوانات، حتى إذا رقى الصفا رفع يديه، قال: وحده وكبره ثلاثا. صفة ذلك أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا وهو رفع يديه مستقبل قبلة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يشاء، ثم يكرر التكبير والذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم ينزل. فالذكر كم مرة يقال على الصفا؟ 3 مرات، والدعاء 2 مرات. والنبي وقف طويلا، وقف طويلا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر. فإذا وصل إلى العمود الأخضر أسرع إسراعا شديدا بقدر استطاعته، بشرط أن لا يؤذي الناس، حتى يصل إلى العمود الأخضر الثاني وهو على موضوعة خضراء وخضراء. قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدًا، وذلك رؤيا الرسول وإزاره يلتف به عليه الصلاة والسلام من شدة إسراعه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المروة، ماذا يفعل عليها؟ يفعل عليها ما فعل على الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية، فالآية لا تقرأ إلا مرة واحدة فقط عند الصفا. فيرقى الصفا ثم يستقبل القبلة، ولا يمكن أن ترى الكعبة من على الصفا الآن، فتكبر، ترفع يديك وتكبر وتقول الذكر، ثم تدعو، ثم تقول الذكر، ثم تدعو، ثم تقول الذكر، ثم تنزل متجها إلى الصفا. فتكون أنهيت كم شوط؟ شوط واحد. الذهاب شوط والإياب شوط. ثم بعد ذلك يعني يطوف كم شوط؟ 7 أشواط. ثم يكون الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، يعني الرجال إما حلق أو تقصير والنساء تقصير فقط. أيهما أفضل، حلق أم التقصير للرجال؟ تقصير. ها الحلق تقصير. شو رأيكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3 تقصير. إذا كان الإنسان متمتعا إلى الحج فالسنة بحقه التقصير، وإن كان معتمرا فقط فالسنة بحقه الأفضل بحقه الحلق. والحلق واجب من الواجبات. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يقول علماء هنا قاعدة، إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. إذا عبر بجزء من العبادة وهو الحلق والتقصير عن العبادة وهي العمرة كان دليلا على أن ذلك فيها واجب، والعبادة هنا العمرة. وأما النساء قال عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، والتقصير في عمرة الحج أفضل من الحلق لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقصروا، والأمر الثاني استنباط عقلي، وهو لكي يبقى الشعر للتحليق في الحج، فلو حلق في وقت العمرة وقد يكون يوم أو يومين أو 3 أيام أو أقل أو أكثر، فالشعر لا ينبت إنما يقصر، كما أمر النبي عز وجل أصحابه بذلك حين اعتمروا في حجة الوداع. وأما من كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه. طيب، ما الواجب في حلق الرأس؟ هل كل الرأس أو تأخذ مقص ما يبيعون بريال وتقص شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا؟ شو رأيكم؟ شو الدليل؟ محلقين من رؤوسكم، صح؟ ها محلقين رؤوسكم، صح؟ يشمل ماذا؟ محلقين رؤوسكم، ما قال من رؤوسكم. ثم النبي حلق كل رأسه ثم قال خذوا عني مناسككم، فالتحليق من الرأس يعني جزء من الرأس خطأ، إنما الصحيح التحليق يشمل كل الرأس، لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم، فالتقصير يشمل كل الرأس والتحليق يشمل
كل الرأس. فخلاصة أعمال العمرة، هذا آخر شيء، أول أمر ما هو؟ الاغتسال، صفته غسل الجنابة، والتطيب، وهذا خاص بالرجال ويكون في البدن. وأما الاغتسال يشمل الجميع، النساء والرجال حتى الحائض والنفساء. الأمر الثاني لبس ثياب الإحرام، وهي للرجل إزار ورداء، والمرأة تحرم في ثيابها ولكن من غير زينة وتبرج، وتنهى عن لبس القفاز ولبس النقاب. أما أن تغطي وجهها بشيء غير مفصل للوجه أو غير مفصل لليد فهذا جائز والمستحب. الأمر الثالث التلبية، والتلبية متى تكون؟ السنة إذا استوى الإنسان على الدابة بعد أن يهلل أن يحمد ويهلل ويكبر، ثم يرفع صوته بالتلبية ويستمر فيها إلى الحرم، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، ثم صلاة ركعتين بعده والشرب من ماء زمزم، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، ويكون بذلك قد أحل من عمرته، يبقى في مكة في مكان الذي هو نازل فيه، ولا يكلف نفسه الإتيان للحرم ليصلي، فالمكان الذي هو نازل فيه الصلاة فيه مضاعفة. فالصلاة في المسجد الحرام يشمل كل الحرم وليس المسجد فقط، ودليل ذلك دليلان. الدليل الأول قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فقد أسري به من بيت أم هانئ ولم يسر به من المسجد. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صد في إحدى العمر، أظن عمرة الجعرانة أو الحديبية، نعم، كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم، كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم، هذا هو الراجح والله تعالى. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة نزلوا بالأبطح ولم يكونوا يحضروا المسجد الحرام، فلا يشق الإنسان على نفسه الصلاة في مكان مضاعفة. ولكن هل يشرع له بعد أن حل أن يذهب يعتمر عن أمه وعن جده وعن زوجته وعن خالته، أو فقط عمر واحدة؟ سيأتي بعدين إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نفصل في صفة الحج، غدا نسمع إن شاء الله أحكام صفة. نعم، يقول إذا كانوا مجموعة مع بعض هل يصح للمحرم أن يحلق محرما؟ هذا سؤال صح؟ يصح ما يصح؟ يصح، هذا ما له دخل، إنما العبرة بالتحليق. أما المحلق فلو حلقك محرما ليس فيه شيء، ولا إذا خبير طيب، بس التحليق هذا صح، أما بالمكينة أما بالمقص. يقول هل ثبت أن يقول بسم الله؟ الذي يعرفه إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فلو أن إنسان أخطأ بدأ بالمروة ثم أتى بالصفا، ما حكمه سعيه؟ ها؟ يجعل ثمانية، لماذا يجعل ثمانية؟ الأول ملغي. نعم، يقول أنا انتهيت من عمره وأحللت وساكن في فندق الأبراج عند الحرم، مثلا كلما دخلت إلى الحرم يلزمني طواف ولا لا؟ ها؟ لا يلزمه ذلك، إنما لو طاف قد قال عليه الصلاة والسلام استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفعه الثالثة، فتطوف ما تيسر، لأن من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كانت عتق رقبة من بني إسماعيل، فالطواف بالبيت عبادة مستقلة، فالإنسان يكثر من الطواف، أما يلزمك لا يلزمك فأنت في حل. وتحية المسجد الحرام كتحية بقية المساجد ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وما إذا أردت تطوع تطوفا يعني تطوف تطوعا هذا حسن. نعم شيخ. يقول هذا السؤال، يقول لو أراد أن يتطوع بالطواف ولكن مرضوا ثلاثة أشواط، مرضوا خمسة، مرضوا عشرة، هل له ذلك أم لا؟ ظاهر الأدلة أن الطواف سبعة أشواط، هكذا قررت وهكذا قننت، وذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فهذا شرع هكذا، من طاف البيت سبعة، وذلك من طاف البيت خمسة أشواط ثم ذهب نام ثم رجع هل يكمل؟ لا، التقى على أن يبدأ من جديد، فالأشواط كما أنك تطوف من الحجر إلى الحجر هكذا تطوف سبعة أشواط مقررة سبعة وليست خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة. نعم شاء الله. يقول هل هناك دعاء معين في السعي؟ ليس هناك دعاء معين في السعي، إنما تكبر ثلاثا ثم تقول الذكر وأنت رافع يديك مستقبل قبلة ثم تدعو ما تشاء طويلا، ثم تقول تكبر ثلاثا ثم تقول الذكر ثم تدعو ما تشاء طويلا ثم تقول الذكر ثم تنزل ماشيا حتى تصل العمود الأخضر، تركض ركضا بقدر استطاعتك من غير مضايقة، ثم تفعل على المروة كذلك. نعم شيخ. يقول بعض الناس قد يحمل نعليه بيده اليمنى وأثناء الطواف أراد أن يشير فيرفع نعله، نقول احمل النعل باليسرى أظن مو صعب صعب، ثم أشر باليمنى حتى لا تتعرض لانتقاد الجهال، ثم هذا ليس من تعظيم شعائر الله. نعم. هي. يقول الحريم إذا انتهوا من العمرة كيف يقصرون شعورهم؟ يقصرون شعورهم يذهبون للفندق المكان جالسين فيه قدر أمولة، تقص منها تجمع شعرها ثم تقطع منه من رأس الشعر قدر أمولة، ولا تكشف شعرها أمام الرجال، الخطأ من بعض النساء يكشفن شعورهن أمام الرجال وسط الزحام ثم هذه تقص لهذا وتقص لنفسها، هذا ليس بصحيح، إنما لو تأخر التقصير إلى وقت الذهاب للبيت طيب. نعم. الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، في كم شوط؟ في كل أشواط، في كل أشواط، فإذا انتهيت من السبعة رددت طرف الرداء إلى مكانه وتغطي الكتفين فقط، تصلي وأنت مغطي الكتفين حتى ينتهي الحج بسبع أشواط. أما الرمل ففي الثلاثة، يعني طواف القدوم فيه الطباع وطواف العمرة وفيه الطباع في كل الأشواط وفيه رمل في الثلاثة الأول ثم تمشي. نعم سيف صلاة شو عندك؟ نعم طيب، من صلى من طاف البيت سبعا وصلى ركعتين خلف كل طواف ركعتان، نعم تصلي ركعتين بعد الطواف. يقول كلما ركب الصفا أو المروة؟ في سؤال يركب، يقول الدعاء، يقول الدعاء ويقول الذكر، ولكن الآية لا تقال إلا عند وصوله الصفا. هل يشترط في الطواف الطهارة؟ نعم يشترط في الطواف الطهارة، وهي شرط ولا بد، وهو مذهب الجمهور، وبعضهم نقله إجماعا. يذهب ما يذهب يتوضأ، يجلس يتوضأ المسجد جلة ومشقة وفوق بعث فيما يزلزل. يقول عليه الصلاة والسلام، قال عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال: الطواف بالبيت صلاة. فشرط الطواف الأكبر الطهارة، ولكن قد يأتي حالة نذكرها إن شاء الله. إذا كانت امرأة حائض ولم ينتهي حيضها واضطرت والحمل ستتركها، وليها لا يمكنه الرجوع بعد الذهاب ولا يمكنه أن تمكث، فهل يجوز لها أن تطوف من غير طهارة أم لا؟ هذه مسألة سيأتي. إذا فرقت المرأة شعرها شقين وقصرت من اليمين ومن اليسار، فهل يجوز ذلك؟ شو رأيكم؟ المقصود التقصير يكون يشمل كل الرأس، سواء جعلت فرقين أو ثلاثة وأربعة، يعني الذوائب من طرف كل واحدة يؤخذ قدر أمولة كما يقول العلماء. يقول: إذا انتهينا من العمرة، والإنسان إذا سافر يكون مسافرا، والمسافر يحق له القصر والجمع، والقصر في حق عزيمة واجب، والقصر والجمع عند الحاجة. فإذا ذهب هل يجمع ويقصر أم فقط؟ نعم يقصر فقط، أو أنه يصلي مع الناس. الراجح أنك إذا كنت نازلا فلا تجمع بين الصلوات، وإذا كنت تسمع النداء تلبي النداء وتصلي مع الإمام، واضح؟ ولكن لو نمت ثم استيقظت والناس صلوا فأردت أن تصلي في مكانك، ماذا كم تصلي؟ ركعتين. يقول: سؤال هذا يحضر الحرم ولا يصلي في المسجد الثاني؟ قلنا من قبل في المسجد الذي تسمع النداء تلبي النداء الذي بجنبك، ومساجد كثيرة والحمد لله. إذا معك نساء وأنت تسمع النداء تلبي النداء، والنساء يصلين لوحدهن قصرا، ولاحتاجت المرأة إلى الجمع جاز، يعني ذهبت إلى السوق فتأخرت فأرادت أن تجمع يجوز لها ذلك. فالجمع رخصة يفعل عند الحاجة، والقصر عزيمة في حق المسافر. وأظن أسئلة انتهت. آخر سؤال يعني. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثابت عن عمر رضي الله عنه. حياكم الله. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.